أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله تفضل أستاذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غير أنه لا يكره تغسيل حائض الميت بخلاف الجنب الذي تقدم ذكر كراهة توليه لهذا الأمر. الفرق بينهما هو كون الجنب يستطيع أن يرفع عن نفسه الحدث والحائض لا تملك ذلك قبل ارتفاع حيضتها.
واضح الكلام هذا؟ عندنا رجل ميت وهناك جماعة من الرجال سيغسلونه، وعندنا امرأة ميتة وهناك مجموعة من النساء سيغسلنها. مجموعة النساء في من بينهن واحدة حائض، إحداهن حائض. مجموعة الرجال من بينهم واحد جنب، الجنب هذا نقول يكره لك أن تغسل الميت، اتركه. يوجد غيرك، مع وجود غيرك، لو لم يوجد إلا أنت تغسل، نعم، ولكن موجود غيرك خلاص لا داعي. الحائض هذه لا نقول لها اتركيها، بل تغسل معهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض إن حيضتك ليست بيدك. والفرق معروف بين الجنب والحائض. الحائض تقرأ القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن، لأنه يمكنه أن يرفع عن نفسه الحدث وهي لا يمكنها أن ترفع الحدث، ليس بيدها. نعم.
وتكره صلاة فاضل من الناس على بدعي معلوم البدعة أو مظهر كبيرة مجاهر بالمعصية، وتكره صلاة الإمام بنفسه على من حده القتل، سواء كان ذلك بقول أو قصاص أو حد من حدود الله تعالى، ولو تولاه الناس دونه فلا يصلي هو عليه. أما إن حصل أن مات قبله، أي قبل إقامة الحج، فهل يصلي عليه الإمام أم لا؟ فتردد في التشهير بين المتأخرين. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا وغيره.
الكلام واضح. زيد.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله، وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع، ولم يرى أن يصلي الإمام على من قتله حده. انتهى.
نعم. المبتدع قال تكره الصلاة عليه من قبل فاضل أهل الفضل، ولكن هذا مستشكل. من الذي يرضى أن يخرج نفسه من أهل الفضل؟ قالوا ما يصلوا عليه أهل الفضل، ما لذوك الماشي ما عندهم فضل، شكون يرضى يمشي يصلي؟ ما ماشي حتى واحد، لماذا أصلي عليه وهو إنما يصلي عليه غير أهل الفضل فقط؟ إذن أنا أرضى أن لا أكون من أهل الفضل، لا يمكن. إنما ينبغي أن نقول لا يصلي عليه الإمام الأكبر. الإمام الأكبر لا يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابة: صلوا على صاحبكم، هؤلاء ليسوا أهل الفضل؟ أهل الفضل، لكن هو فقط لا يصلي عليه. هذا هو الذي ينبغي. أما أن نربطها بأهل الفضل فمستشكلة جدا. نعم، ويصلى عليه على كل حال، إنما نقول الإمام الأكبر لا يصلي عليه. قتل نفسه، مات من على البدع، مات على الفسق، مات على الجرائم، مات كذا، لا يصلي عليه الإمام الأكبر وبقية المسلمين يصلون عليه، ولا تترك الصلاة على مسلم مات من أهل القبلة أبدا. نعم.
شيخ، ما قال الذين قرن مع قاتل النفس؟
هذا لأن بعضهم كان أصلا يورد أشياء من هذا أنه لا يصلى عليه وكذا كلام من هكذا من هذا النوع لا يصلى عليه ولا على أمه فأورد العلماء فاحتاج العلماء إلى أن يوردوا هذا دحضا لهذه المقولة الباطلة الفاسدة. نعم.
وتكفين بحرير ونجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع النساء لبكا وإن سر أو تكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار ونداؤه بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبيضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم جاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش.
هذا نص خليل. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله يكره تكفين ميت بحرير وبثوب نجس وكأخضر من الثياب ومعصفر وهو الثوب المصبوغ بالعصفر وكذا المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران وهذه المذكورات كلها باستثناء النجس هي من ثياب الزينة الميت أبعد ما يكون عنها ثم إن محل الكراهة فيما ذكر خاص بما لو أمكن غيره وإلا فلا
كراهة حينما نجد غيره يكره أما ونحن لا نجد غيره فلا كراهة عندئذ. نعم.
ومما يكره في التكفين أيضا زيادة أكفان رجل على خمسة أثواب ويكره اجتماع النساء عند أهل الميت أو في أي مكان آخر لبكاء على المصيبة وإن كان بكاؤهن سرا فيكون جهرهن به من باب أولى أو تكبير نعش فوق الحاجة وفرشه بحرير أو حتى تغطيته به على الأصح وإتباعه أي الميت بنار وهو محل إجماع قد أخرج مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها ولا تتبعوني بنار وفيه أيضا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار قال ابن عبد البر في الاستذكار قد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بألا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء قال وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام الله أعلم وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم انتهى.
هذه أظن كلها واضحة جدا لا تحتاج إلى ما يكون تعليم. كلمة روينا كان القدامى يستعملونها روينا ولكن من زمن البيهقي وابن عبد البر وهذه الطبقة يعني في 400 وزيادة استقر يعني 400 وزيادة فمن بعد استقروا على استعمال روينا قدامى كانوا يضبطونها روينا ثم استقر استعمالها على روينا وكلا اللفظين يؤدي نفس المعنى إن شاء الله. نعم. يعني لا تجد في كتاب من كتب الحديث التي قبل البيهقي كلمة روينا بالضبط بهذا الضبط تجدها في عند البيهقي وعند ابن عبد البر ومن بعده. نعم.
كره لأي شخص نداؤه بمسجد أو بابه بأن يقول إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته، وإنما كره ذلك مخافة الدخول في النوع المنهي عنه من النعي. أما مجرد الإعلام بوجود جنازة من أجل تكثير المشيعين فلا أصح عدم كراهته.
نعم. قال المصطفى: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية، نعاه أي أخبر بموته وأمر بالخروج للصلاة عليه صلاة الغائب، فهذا نعي من أجل الإعلام بصلاة الجنازة، هذا لا ضير فيه، إنما النهي عن النعي الذي يكون بالإعلام أن فلانا قد مات ونحو ذلك. نعم.
ثم قال المصنف مستثنيا لما يجوز من ذلك أنه لا كراهة في الإعلام إذا حصل بمكان يجتمع فيه الناس غير المسجد، كحلق تعقد للعلم ونحو ذلك، على أن يكون بصوت خفي أي غير مرتفع، ويكره للجالس قيام لها، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة. احتجوا بما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. معلوم أنه إنما يكون العمل على آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقابل هذا القول ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يستحب القيام للجنازة، وهو مذهب أهل الظاهر واختيار متأخري الحنابلة، واحتجوا بما أخرجه الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وبما أخرجه أيضا عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقارسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي. فقال: أليست نفسه؟ أجابوا على حديث علي رضي الله عنه بأنه ليس ناسخا، وإنما هو لبيان الجواز، وهو لا ينافي الاستحباب.
هذه المسألة كما هو واضح أنها محل خلاف، وإن كان الأكثرون من العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنهم يكرهون أو أنهم يرون أنه ينبغي ترك القيام لا يقام للجنازة. قالوا: نعم، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها ثم في آخر أمره ترك، وهذا صريح فيما رواه علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثم ترك، يعني صريح، لأنه يعني لو ذكر القيام فقط أو ذكر الترك فقط ولم يذكرهما مقرونين دل ذلك أنه ربما فاته الآخر، أما وقد ذكرهما معا فهو كأنه يقول: أنا على علم أنه كان يقوم ثم علمت فيما بعد أنه ترك، والأمر إنما يكون على آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهرية ابن حزم وقبله داود ومن وافقهم وكذلك متأخر الحنابلة يقولون: نعم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا لبيان فقط جواز عدم القيام، أنه يجوز لك أن لا تقوم وإن كان القيام هو الأصل، ولكن قول الجمهور أرجح إن شاء الله، فالترك أولى.
لا نقول
هذا أولى، ومن رأيناه قام لا ننكر عليه لأن له مستند ما أتى به من تلقاء نفسه.
وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبيضه بالجير أو الجبس أو غيرهما، وبناء عليه مطلقا أو تحويز، وهو تدوير شكله مرتفعا عن الأرض، هذا إن لم يقصد به إلا التمييز فقط. وأما إن بوهي به حرم لما يتضمنه من خصال الشر التي هي منها البناء والمباهات مخالفة هدي السلف، وجاز للتمييز له والتعليم عليه وضع شيء عنده كحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أو غرز خشبة تعرف، على أن يكون ذلك بلا نقش عليهما، لأنه في معنى الكتابة. وقد أخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ، وأصله عند مسلمين وأصحاب السنن، والله المستعان.
هذه الأمور التي نص الفقهاء ورحمة الله عليهم على النهي عنها نحن واقعون فيها، من ذهب إلى مقابرنا اليوم يجدها هكذا، يجد البناء ويجد التجصيص ويجد الكتابة ويجد التدوير والتحوير، فأي شيء بقي مما نهي عنه لا يوجد، ويجد النقشة، وكل هذه نص فقهاؤنا. هذا خليل نقول ثاني، هذا بالك حاجة جايدنا من برا ما ينتعنا. الله المستعان. إذن ماذا بقي؟ بقي أنه يجوز أن توضع علامة يعرف بها مكان القبر، أن هذا قبر فلان، علامة معينة مميزة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما دفن، وكان أول من دفن من المهاجرين بالبقيع، أول من دفن من المهاجرين عثمان بن مظعون، وأول من دفن فيه من الأنصار سعد بن زرارة، وقيل أسعد بن زرارة، أخوين سعد وأسعد، قيل سعد وقيل أسعد، مهم أحد بن زرارة أول من دفن من الأنصار بالبقيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الدفن رأى صخرة حجر، فأمر الصحابة أن يحضروه، فذهب إليه رجلان ولم يتمكنا من إحضاره لثقله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا وحمله لوحده وأتى به، قال: أضعه عند قبر أخي، أضعه عنده أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. فوجدنا أمرين، أحدهما جواز التعليم أعرف به قبر أخي، والثاني جواز أن يدفن إلى الإنسان أقاربه، هذا فلان فمات أخ له أو أب أو ابن أو زوجة أو كذا أو زوجة أو كذا، نأتي به، إنما وجدنا مكانا قربه ندفنه قربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدفن إليه من مات من أهلي. نعم.
شيخ منظورة.
ها؟
منظورة على الشاعر.
المهم ليس كتابة ولا نقش، ما عدا ذلك إن شاء الله. نعم.
ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن لا إن رفع حيا، وإن أنفذت مقاتله إلا المغمورة، ودفن بثيابه إن سترته، إلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح ولا دون الجل. وقال رحمه الله: لا يغسل شهيد معترك. عدم التغسيل هذا إنما يختص فقط بمن مات تحت ظلال السيوف لإعلاء كلمة الله دون من سواه من الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة في الشرع، ذلك أن أصناف الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. فشهيد الدنيا والآخرة هو من قتل في المعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، إذا مات صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر غير غال، ولم يقاتل رياء ولا سمعة ولا بطرا، إنما لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ومات على ذلك.
واضح هذا أظن إن شاء الله؟ واضح.
أما شهيد الدنيا فهو من خرج مع هذا ومات معه، ولكنه قتل مدبرا غير مقبل، أو كان غالا، أو خرج لمقصد دنيوي، فهذا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، وهو عند الله على غير ذلك، أسأل الله السلامة والعافية. أما شهداء الآخرة فهم كل من وصفه بهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو شهيد قطعا، غير أن أحكام الشهداء لا تجري عليه في الدنيا، فهو يغسل ويصلى عليه كسائر موتى المسلمين، وإن كان عند الله شهيدا فقد ثبتت الشهادة. إذن
فهمنا هذا، هناك من أثبت لهم الشرع الشهادة فنسميهم شهداء الآخرة الذين سيأتي عدهم وبيانهم، نسميهم بأنهم شهداء عند الله، ولكن في الدنيا نجري عليهم أحكام الموت العاديين لأننا نغسلهم ونصلي عليهم خلافا لما يفعل بشهيد شهيد الدنيا والآخرة. يعني فوجدنا أنهم على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا فقط نسأل الله العافية، متلبس بغير واقعه، وشهيد الدنيا والآخرة ما الذي فيه المواصفات المتقدمة، وشهيد الآخرة فقط، لهم هذه الأنواع التي سيأتي بيانها. نعم.
وقد ثبتت الشهادة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لعدد من أنواع الصرع، حيث أثبتت بالنصوص الصحيحة الصريحة نحو 14 صنفا، وسنذكرها لك ضمن هذه الأحاديث الثابتة ونجعلها مرقمة كي يسهل عدها. وقد تركنا بعض الأحاديث الصحيحة مخافة التكرار والله من وراء القصد.
تتبعنا هنا كل ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها تعداد أنواع الشهداء، إذا تكرر ذكر النوع نقتصر على أحد الألفاظ، واضح؟ إذا كان فيه نوع لم يذكر في غيره نورده، ولم نورد ما جاء من الأحاديث الضعيفة في هذا الصدد، إنما اعتمدنا الصحيحة فقط. نعم.
حيث أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
هكذا تضبط شهيد، وقد يقول القائل شهيدة، والعرب قلنا في مثل هذه لا تؤنث أصلا، المرأة كذا كذا شهيد، أنا أقول شهيدة، حتى يعني شيء من ما هو متفش كثير في على الألسن يقولون المديرة، لا يقال مدير، فلانة مدير ليس مديرة، وهكذا هكذا، هذا الأصل كلام العرب. نعم.
وخرج أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وأخرج النسائي في سننه عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.
تلاحظون هنا قتل في سبيل الله ومات في سبيل الله، فقتل في سبيل الله هذا هو شهيد الدنيا والآخرة، مات في سبيل الله هذا شهيد الآخرة، ذهب خرج مع أهل الجهاد في سبيل الله وبقي في الرباط فمرض وحصل له كذا فمات، أو سقط عن فرسه أو كذا أو كذا، المهم مات ليس تحت ظلال السيوف، هذا مات في سبيل الله، هذا يعد إيش؟ شهيد الآخرة. الأول شهيد الدنيا والآخرة، قتل شهيد الدنيا والآخرة، مات شهيد الآخرة. نعم.
كما أخرج مسلم أيضا في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا تعطيها ولو لم تصبه. هؤلاء كلهم شهداء عند ربهم سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الشهادة عند انقضاء أجلنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ثم بين رحمه الله أن عدم التغسيل والصلاة إنما يختصان بشهيد المعترك حيثما كان ولو ببلد الإسلام، إن عاد أهل الكفر إن عدا أهل الكفر على ثغور المسلمين فقتلوا، سواء من قاتل منهم ومات في ذلك أو لم يقاتل فمات مرابطا، وإن أجنب قبل موته فلم يتمكن من الاغتسال على أحسن من الأقوال الواردة عن فقهاء المذهب، إلا أن هذا خاص.
إذن كأنه يقول لنا أن قد تكون في جهاد طلب وقد تكون في جهاد دفع. الجهاد دفعا وطلبا، دفعا إذا أغير على أهل الإسلام، وطلبا هو خروج أهل الإسلام لإدخال غيرهم إلى دين الإسلام. نعم، أقول المغازي التي كان الناس يغزون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا وكذا، إيش نسميه؟ جهاد طلب. الخندق وأحد جهاد دفع أغير عليه في المدينة، أغير على المسلمين في المدينة، أراد المشركون دخول المدينة، فهذا جهاد إيش؟ دفع.
إلا أن هذا خاص بمن مات في عين مكان، لا إن رفع حيا ثم توفي بعد ذلك، وإن كان حين نقل قد أنفذت مقاتله، ولا يجري عليه هذا الحكم إلا المغمور، وهو من دخل في غيبوبة نتيجة إصاباته لم يأكل ولم يشرب حتى مات، فهذا يعامل معاملة من مات في أرض المعركة.
واضح إن شاء الله. نعم.
ودفن شهيد الحرب بالشروط المتقدمة، بثيابه التي استشهد فيها إن سترته سترا كافيا، وإلا زيد عليها ما يستره، ودفن بخف وقلنسوة ومنطقة إذا مات لابسا لأي منها، على أن يكون قد قل ثمنها نسبيا، وذلك يتفاوت بحسب الحال. ودفن كذلك بخاتم قل فصفه وإلا فلا، ولا يدفن بدرع ولا بسلاح ولا بشيء من آلات الحرب مطلقة، ولا يغسل ميت لم يوجد إلا دون الجلد من جسده لأنفق إلى أغلبه، وهذا على مشهور المذهب. وإلا فمن أهل العلم من يرى أن البعض يعطى حكم الكل سيما متضمن الرأس، وهو أرجح وأحوط، الله تعالى أعلم.
إذا لم نجد منه إلا بعضه، إذا كان هذا البعض الذي عثر عليه من هذا الميت يتضمن رأسه ليغسل ولو قل هذا هو الأرض، ولو كان ما مع الرأس قليل، وإذا كان الذي فقد هو جله أو نصفه أو نحو ذلك ومعه ومن ضمنه الرأس لم يعثر عليه، هذا الذي يتعين تغسيله عند أكثره. نعم، هذا بالنسبة للذي يغسل عموما، ليس الشهيد وكذا، يعني ليس الشهيد الحرب، إنما الشهيد الآخر وعامة موت المسلمين. نعم.
الشهيد ينقل ولا يدفن حيث سقط؟
لا يدفن حيث سقط. نعم، هذا الأصل، يدفن في مصرعه كما فعل بشهداء أحد، دفنوا حيث استشهد، كانوا يريدون نقله إلى البقيع إلى إدخال المدينة، فأمروا أن يدفنوا حيث ماتوا إلا إن دعت الحاجة، هذا شيء آخر. نعم.
ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه الإسلام إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه، وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة وولي. ثم قال رحمه الله: لا يغسل محكوم بكفره وهو الكافر أصالة والمرتد والساحر والزنديق، وإن كان صغيرا ارتد عن الإسلام قبل أن يبلغ، إلا أنه مميز تمييزا يعرف به معنى ما يقول ويعيه، فإنه في هذه الحالة وإن كان لا يقام عليه حد الردة لعدم بلوغه، إلا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين زجرا وتغليظا، يجبر على الإسلام بما دون القتل. سيأتي بيان ما يتعلق ببقية أحكامه في باب الردة بحول الله تعالى.
فهمنا هذا الكلام إن شاء الله؟ من حكم عليه بالكفر ومات، نسأل الله العافية على ذلك، هذا لا يغسل اتفاقا، وإذا قلنا لا يغسل معناها لا يصلى عليه أيضا ولا يدفن في مقابر المسلمين. ثم قال: حتى ولو كان صغير مميز ارتد عن الإسلام فإنه تطبق عليه هذه الأحكام ما عدا أحكام القتل، فإنه لا يقتل. كبير يقتل الذي ارتد عن الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، ولكن الصغير لا يقتل قبل البلوغ، إلا أنه يرغم على الرجوع إلى الإسلام بكل ما الوسائل المتاحة ما عدا القتل. إن شاء الله واضح الكلام. هذا بالنسبة للصبي. لماذا عمل بهذه المعاملة؟ إن مات على ذلك لا يغسل كذا زجرا لغيره. نعم.
فلنواته سابيه من المسلم الإسلام، ولا تأثر لهذا إلا يسلم المسبي بنفسه ويظهر ذلك، كأن أسلم الصغير المميز ونفر من أبويه الكافرين ويقبل إسلامه رغم كونه قاصرا لم يبلغ بعده، وتثبت له كل أحكام أهل الإسلام.
نعم.
وأسلم عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في صغرهم خلافا لآبائهم، وقبل إسلامه منهم علي بن عباس رضي الله عنه، وكذلك الغلام اليهودي الذي مرض فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ودعاه للإسلام، فقال هو أبواه طع أبا القاسم، فأسلم ثم مات.
ما أسلم هؤلاء أسلموا صغار خلافا لآبائهم، ما أسلموا يومئذ، ومع ذلك قبل الإسلام، معناه الصبي المميز إذا أسلم يقبل. نعم.
وقال: وإن اختلطوا أي موت المسلمين والكفار غسلوا جميعا وكفنوا كذلك، ميز المسلم منهم عن غيره بقصده بالنية في الصلاة دون من سواه.
جيد. ماذا عن صبي لا نعرف هل هو مسلم أو كذا، يعني صبي أصلا، يعني مازال صغير، مات بين أبوين ليس أحدهما ليس بمسلم، ماذا نجري عليه؟ معلوم أن من مات من أبناء المسلمين له حكم الإسلام، مات من أبوين كافرين له حكم الكفار، هذا معلوم. مات بين أبوين أحدهما ليس بمسلم، هنا نطبق القاعدة التي تقول الناس في الدين تبع لآبائهم، ننظر الأب، إن كان الأب مسلما نقول هذا من أبناء المسلمين، صبي نعم ولكنه من أبناء المسلمين، إن كانت الأب غير مسلم فالأم مسلمة لا ينفع، يهمنا الأب. الناس في الدين تبع لآبائهم، وفي الحرية تبع لأمهاتهم، الحرية والرق يأتيان من جهة الأم، والإسلام من جهة الأب. جاءتنا قالت أنا مسلمة وهذا ابني مات صبي يريدكم أن تغسلوه، من أبوه؟ أبوه فلان الكافر، خلاص أيهمنا ليس من، واضح؟ قالوا لنا هذا ابن فلان المسلم الفلاني ولكن أمه كافر، نقول هذا من أبنائنا ونصلي. نعم.
هل يجوز أن تزوج الكافر؟
معلوم لا يجوز، ولكن لو حصل ربما أسلمت وهو لم يسلم.
نعم.
وربما كان مسلم المرتد، المهم أمور عارضة معلومة. نعم.
وقال: وإن اختلطوا أي موت المسلمين والكفار غسلوا جميعا وكفنوا كذلك، وميز المسلمون عن غيره بقصده بالنية في الصلاة دون من سواه. وهذه مسألة اتفاق بين أهل العلم إلا خلافا يسيرا. نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول بعدم الصلاة عليهم إلا إذا كان عدد المسلمين من بينهم أكثر من عدد من سواه. وقول الجمهور أحوط وأظهر، والله تعالى أعلم.
جيد. أبو حنيفة قال لنا إذا وجدتم ثلاثة مثلا موتى، قيل لكم من بينهم اثنين مسلمين وواحد كافر، واضح؟ لكن لا تعرفون أيهم المسلم وأيهم الكافر، قال نصلي لأن المسلمين أكثر. إذا كان العكس أو تساووا لا نصلي عليه، هذا عند أبي حنيفة. الجمهور قالوا إذا كان فيهم ولو قليل من المسلمين نصلي على الجميع، وننوي أننا نريد بالصلاة المسلم، نيتي أن يريد بالصلاة المسلمة من بين هؤلاء، والآخر لا حقبة محطوطة وخلص. نعم.
قال المصنف بعد أن ذكر من يغسلون ثم استثنى قائلا ولا يغسل سقط ولد قبل تمامه وحتى بعد أن تم، غير أنه لم يستهل صارخا ولو تحرك أو حتى عطس أو بال أو رضع، إن ذلك له لا يكفي لكي يلزم تغسيله إلا أن تحقق الحياة بالاستهلال. إذا لم يكن كذلك غسل دمه فقط ولف بخرقة ووري في مكان لائق.
نعم.
وما ذكره من عدم تغسيل المولود الذي لم يستهل صارخا مهما ظهرت عليه من علامات أخرى تدل عادة على الحياة كالحركة والتبول والغطاس، بل وحتى لو رضع فهو مشهور المذهب، وكأن أصحابه تشبثوا فقط بظاهر كلمة استهل صارخا، مع أن الصراخ ليس المراد بذاته وإنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإن مناط المسألة متوقف على ما يدل على الحياة، وإذا لم يدل العطاس والرضاعة عليها فلا نرى أن شيئا آخر يمكن أن يكون أكثر دلالة، والله المستعان.
مفهوم هذا؟ قال أن المولود ولو تحرك بل ولو بال ولو عطس ولو رضع مثل أمه، كل هذا لا يعني أنه حي إلا إذا استهل، إذا صرخ خرج منه الصوت. قلنا هذا لا، هذا مستشكل جدا، كل ما يدل على الحياة يكفيه. نعم، النص قال هكذا استهل المولود صارخا، لأن أغلب المواليد هكذا يحصل له، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يكون علامة على الحياة إلا الصراخ فقط، لأن الصراخ ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود علامة تدل على الحياة. مفهوم؟ أنت تقول لي حتى ولو رضع مالك رأى رضع ما هو حي. مستشكل جدا. نعم.
ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر. ثم قال رحمه الله لا يصلى على من بقبر إلا أن يدفن صاحبه بغيرها، أي بغير صلاة، وهي من المسائل الخلافية. ذهب مالك رحمه الله إلى ما نقله المصنف هنا، وهو أنه لا يصلى على القبر إلا إذا لم يكن قد صلي عليه مطلقا قبل دفنه. فقال أبو حنيفة رحمه الله يصلي عليه ولي الأمر إذا لم يكن قد صلى عليه، ومن شاء من الناس أداها معه عندئذ، سواء من كان منهم قد صلى عليه قبل أو لا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن علي رحمهم الله يصلي عليه كل من لم يشهد الصلاة عليه.
جيد. أيها هذه الأقوال أقوى؟ قول أبي حنيفة لا شك، قول أبي حنيفة أقوى من قول الشافعي وأحمد وهؤلاء، وأقوى أيضا من القول الأول، أنه جعل المسألة متوقفة على أمر ولي الأمر. ولي الأمر إذا رأى أن يصلي عليه لأنه ما صلى عليه قبله وخرج ليصلي عليه، فمن شاء من الناس يشهد معه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي دفنت، وسيأتي بيانه. نعم.
ليعضد مذهب أبي حنيفة ما رواه الجماعة ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. وبوب عليه البخاري فقال باب الصلاة على القبر بعدما يدفن.
وكذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد مما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها قد ماتت وكان قد أوصى أن يشهد جنازتها، فصحابة رضوان الله عليهم شفقة منه عليه كرهوا أن يخرجوه في الليلة المظلمة، فذهبوا وجهزوه ولا يتوقعوا ولا يظنوا أبدا بالصحابة أنهم سيدفنون مسلما من غير صلاة. إذن صلوا عليه عليها ومع ذلك خرج هو قال دلوني على قبرها فدلوه وصلى عليها من جديد. إذن ولي الأمر له أن يصلي عليه، إذا صلى عليه من شاء بعد ذلك من المسلمين يصلي معه فله. هذا أقوى الأقوال. نعم.
ولو صلى. ولو صلى.
لا إذا كان قد صلى هو أصل. الولي صلى. صلي عليه. نعم. نعم. هو الكلام هذا على. أسمع أسمع. كلام أصلا على الذي لم يصلى عليه. أما الذي صلي عليه. أما الذي لم يصلى عليه اتفاقا يصلى عليه. دفن من غير صلاة. هذا ليس بينهم خلاف أنه يصلى عليه، إنما الكلام على الذي صلي عليه هل يمكن أن تعاد على ويصلى على القبر أم لا؟ واضح؟ قال مالك لا، قال أحمد والشافعي نعم، قال أبو حنيفة بهذا التفصيل فقط ولي الأمر لم يكن قد شهد الصلاة فله أن يخرج إليه ومن شاء من الناس يخرج معه. نعم.
واحد أغير قبر أنه وجد قد فاتت ثم فاتت والصلاة
سيأتي شيء من الكلام على الذي فاتت. نعم. وجد الجنازة ما زالت موضوعة مع أنه قد صلي عليه. سيأتي شيء من الكلام على هذا. نعم.
شيخ الذي صلى عيد مع الإمام جمعة.
ها؟
الذي كان قد صلى.
لا الأولى الذي عاد الذي صلى خلاص. إنما من لم يشهد الصلاة له أن يشهد. نعم.
وقال المصنف ولا يصلى كذلك على غائب مطلقا صلي عليه. أو
لا.
أو لا. والمذهب وهو المذهب. وبه قال أيضا أبو حنيفة وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بالجواز واحتج بقصة النجاشي التي أخرجها الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة. وأجاب الفريق الأول عن هذا الحديث بأجوبة منها أنه لم يصلي عليه أحد في بلده. وبهذا ترجم أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. منهم من أجاب عنه بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي بدليل أنه لم يفعل مع غيره من الأموات. ومنهم من قال كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون. ورد ابن دقيق العيد على ذلك قائلا هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال.
يعني هذا من أضعف ما قيل في هذه المسألة أن سرير النجاشي أو جثمانه نقل فمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وهو يراه الناس لا يرون. ما ثبت شيء في هذا في النقل، فلما لم يثبت لا يقال في مثل هذا بالرأي، هذا أمر غيب. نعم.
ومن أحسن ما ردت به هذه الأقاويل ما ذكره ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي حيث قال قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا طويت له الأرض ووحضرت الجنازة بين يديه قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل التلافي إلى ما ليس له
تلافي فإنه سبيل تلافي إلى ما ليس له تلافي يعني يمكنك أن تتلافى شيء مثل هذا.
انتهى كلامه العربي.
كلامه دقيق جدا وجميل. قالوا له لا نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقله النجاشي نقله الملائكة. قالوا والله إن الله على كل شيء قدير ونبينا صلى الله عليه وسلم أهل لأن يكرم بمثل هذا ولكن هل وجدتم نقلا مسموعا في هذا؟ ما وجدنا. إذن تأتوا به من عند أنفسكم تصنعوا من مصنعكم ثم تجيبوا ما يمكن هذا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
يا خليفة. يروح.